بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، ولا نزال مع الفتوى الحموية، ووصلنا عند كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وتقدم معنا أن المعية تدل على المقارنة المطلقة في ظاهر اللغة، ثم تختلف درجات هذه المقارنة بحسب سياق المعية. قد تكون مقارنة مع مماسة، خلطت الماء مع اللبن مثلا، مماسة واختلاط. وقد تكون المعية معية علم، كما في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فالآية افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم. وقد تكون معية نصرة وتأييد وحفظ وهداية، كما قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد تكون معية مقارنة لكن بلا مماسة، كما تقول: ما زلت أسير والقمر معي، أو كما كان يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا. فهذه معاني مختلفة بحسب السياق. ولهذا قال بعد ذلك: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. فينتج من هذا أن الله تعالى على عرشه استوى فوق سمواته العلا جل جلاله بذاته سبحانه. ومعنى المعية كما عرفنا معية العلم، وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه. قال: ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، يعني إذا نقله عن السلف مثلا، وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن واحد. ولو سئل سائر المسلمين: هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. ابن تيمية يقول هذا الكلام لأن المخالفين لأهل السنة يقولون: أنتم تزعمون أن الله تعالى في السماء وأن السماء تحيط به، يعني يذكرون هذه على سبيل الإلزامات الباطلة. فطبعا هذا أبدا لا يلزم من إثبات علو الله جل وعلا. ثم يقول: وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله. بل عند الناس إن الله في السماء وهو على العرش واحد، يعني إن الله في السماء وقولك وهو على العرش كلاهما معنى لهما نفس المعنى، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. نعم، هذا إذا قلنا إن السماء إذا قلنا في على ظاهرها أنها للظرفية، فالسماء بمعنى العلو، وفي اللغة كل ما على فهو سماء. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، إلى السقف، لأنه عال. وإذا قلنا السماء المراد بها حقيقة السماء المبنية، ففي تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى على، فيكون الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته سبحانه. ثم قال: إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وهذا الإخوة أمر مهم جدا، أن يتذكر المسلم دائما عظمة الله تعالى، فإذا تذكر عظمة الله زالت كل هذه الشبهات. وهذا الذي كان عند السلف، الإمام مالك مجرد ما يسأل أين الله أو يسأل الرحمن العرش استوى كيف استوى يتصبب من العرق، هذا أمر عظيم. الله المستعان، نحن نقرأ لكن ما وصلنا إلى هذه المقامات التي كانت عند السلف من تعظيم الله. فالشاهد أن الذي يستشعر عظمة الله جل وعلا وكبريائه ما تخطر ببال هذه الأوهام. وقد قال سبحانه: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال: فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. هذه فائدة جميلة، أن لما يقولون الحروف تتناوب فيما بينها، يقول ابن تيمية: لا، ليست مشتركة. إذا قلنا مشتركة يعني كل حرف له حقيقة، أو الحرف الواحد له معاني مختلفة في حقائقها، ففي مثلا للظرفية وتأتي بمعنى على أنها مشتركة، لكن يقول في الغالب أنها متواطئة لا مشتركة. متواطئ يعني المعنى العام موجود، لكن تختلف الدرجة في هذا المعنى العام. فكما ترى، يعني إذا قلنا في الأصل أن تكون للظرفية، غمست يدي في الماء يعني داخل الماء، والماء يحيط بيدي أصبح ظرفا ليدي، فإذا عبر عن على بفي، ولأصلبنكم في جذوع النخل، معنى الظرفية لا يزال موجودا، بمعنى ماذا؟ يعني أن التعبير بفي هنا يدل على شدة التمكن، على هم على جذوع النخل لا شك، وما فتح النخل ووضعهم داخل النخل، لكن لماذا قال في جذوع النخل؟ كأن هذا فيه مبالغة يعني للتمكن ومن هذا. وكذلك: أمنتم من في السماء، إذا قيل في السماء يعني لتوكيد هذا المعنى، ويعني أن الله قد تمكن من العلو فوق السماوات، والله أعلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره، يعني هو انتقل الآن من الشبهة التي تتعلق بالمعية إلى هذا الحديث. قال: حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. إن إذا كان هذا يتصور في المخلوقات، فالخالق أعظم وأجل وأعلى، فمن باب أولى أن هذا يثبت لله تعالى بدون إشكال. أنت الآن تقول: أنا متجه وجهي إلى الشمس مثلا، الشمس مثلا أمامك، والشمس الحقيقة فوقك. نعم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك: ولله مثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. نشوف هذا دليل عقلي من النبي صلى الله عليه وسلم، من باب ضرب المثل. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث في سنده ضعف، بعضهم يذكر له طرق يعني يصحح بها، والله أعلم. قال: وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرء مشابها للمرء. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. سبحان الله. من كان له نصيب من المعرفة بالله، كما عرفنا الإخوة الأمر يرجع إلى تعظيم الله، كل ما كان في قلبك تعظيم لله وإجلال لله والرسوخ في العلم بالله، تسلم الأمر لله، ما تقول لا كيف كذا وكيف كذا. فالأمر لله، والله على كل شيء قدير. قال: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. نعم، وهذا اللفظ مجمل، هم يقولون إيش؟ بعض المتأخرين يقولون مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به، أمروها كما جاءت، هكذا يتعلقون بمثل هذه الألفاظ، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. لكن يقولون لا، ليس لله وجه، ليس لله يدان، وهكذا الرحمن العرش استوى، لا ما نثبت الاستواء. فهم ينفون ظواهر الأسماء والصفات أو ظواهر الصفات، لكن يقولون تقرأ هذه الآيات بدون تفسير معانيها، مع الجزم أن ظاهرها غير مراد. فيقول ابن تيمية، طبعا هم لماذا قالوا مع الجزم أن ظاهرها غير مراد؟ لأن توهموا أن الظاهر يدل على إيش؟ التشبيه والتكييف بكيفية المخلوق، بل قال ظاهرها غير مراد. فطيب إيش معناها؟ ما أثبتوا أي معنى آخر، فنفوا يعني ظاهرها. فيقول ابن تيمية: لفظ الظاهر مجمل، وهذا اللفظ يعني الظاهر مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. صحيح، إذا كان معنى الظاهر التشبيه هذا غير مراد. ومن قال أن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا الظاهر بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، يعني ما نسلم هذه العبارة، نقول لا، من قال لك أن هذا هو الظاهر؟ أبدا ما يخطر ببال السلف أن الظاهر هو التشبيه أبدا، ولا في عقول عامة المسلمين من عنده فطرة سليمة، ما يخطر بباله أن وجه الله مثل وجه المخلوق إذا قرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بالعكس، تسأل يعني العجوز، امرأة مسلمة عجوز تصلي لله وتتعبد الله، تسألها وبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك يا رب، ما عندها تكلف ولا عندها أن هذا الوجه إثباته يؤدي إلى التشبيه، وأبدا ما تفهم من هذا أبدا. فيقول: وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطى كلام الله ورسوله حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته، ولا يختص بصفة المخلوق، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا. الجواب غير مراد، هذا جواب إيش؟ أن يعني أن المعاني التي ظهرت، اقرأ الكلام إلى غير مراد. ها؟ نعم. فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، بل هذا هو الذي يريده السلف. أمروها كما جاءت، يعني جاءت لمعاني، كما قال من مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، معلوم، إذن هو جاء لمعنى معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. كيف تؤمن بشيء لا حقيقة له، لا معنى له؟ فالإيمان ما يكون إلا عند تصور حقيقة معينة من هذه الآية وهذه الآية وهذه الآية. فقال: فهذا قد أخطأ فيما نقل عن السلف وتعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، يعني اتفقوا على نفي ظاهر الصفات. قال: لكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقولون الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله تعالى فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم نحكي هنا عشره، علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر. بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيت أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها. فهذا استقراء من ابن تيمية رحمه الله تعالى لكلام السلف. قال: وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: هذا جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراءا، حتى إن منهم غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة والعياذ بالله. يقول: موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: ينزل ربنا. وحتى إن جل المعتزلة يدخل يدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه الشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة، وهؤلاء أئمة الإسلام. انظر عند المعتزلة يصرحون هؤلاء من المشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان ابن درباس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأي الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. فالروافض تسميهم نواصب. نعم، نواصب قالوا لأنهم ناصبوا آل البيت العداء وغصبوا الخلافة عن علي. سبحان الله، انظر كيف، لأنه ينطلق من معتقد فاسد. والقدرية يسمون أهل السنة مجبرة، وهذا كثير الزمخشري في تفسيره وقالت المجبرة كذا، ويقصد أهل السنة. وطبعا هو لما يقول مجبرة يدخل فيهم الأشاعرة. فالقدرية يسمون أهل السنة مجبرة، لماذا؟ لأن القدرية ينفون القدر، وأهل السنة يثبتون القدر لله. وهم زعموا أن إثبات القدر يلزم منه إيش؟ أن الإنسان مجبور، فسموا كل من يثبت القدر أنه يعني جبري أو مجبرة. والمرجئة تسميهم شكاكا، لأن كما تعرفون الإخوة أهل السنة يجوزون أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله، هذه مسألة معروفة في باب الإيمان. طبعا المرجئة لا يجوزون هذا، لماذا؟ لأن عندهم الإيمان ماذا؟ ما يدخل فيه العمل، الإيمان مجرد القلب، اعتقاد القلب. فقالوا أنت إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله كأنك تشك في إيمانك، في أصل إيمانك، وهذا يعني كفر. فأهل السنة يجوزون هذا بالنظر إلى الإيمان المطلق، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن خصال الإيمان إيش؟ كثيرة، الأعمال الصالحة كثيرة، فأنا ما حققت كل الإيمان لكن أرجو أن أكون مؤمنا إن شاء الله. فهذا معنى أهل السنة، قول أهل السنة. ثم أيضا باعتبار الوفاة، باعتبار الوفاة، ما تدري هل أنت تموت على الإيمان أو لا، قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن نقلبها كيف يشاء. وكذلك الله تعالى يعلق الأمور الواقعة لا محالة بمشيئته، ما بالتأدب مع الله، لأن كل شيء بمشيئة الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هذا أمر لا شك فيه، بل الله تعالى يقول كما سمعنا اليوم خالدين فيها بإذن ربهم بمشيئة الله. الأشاعرة الإخوة يجوزون قول أنا مؤمن إن شاء الله مثل أهل السنة، لكن يوجهون الاستثناء هنا، يعني قول إن شاء الله أنه من باب يعني عدم العلم بالخاتمة، وهذا وجه عند أهل السنة، لكن هم يقتصرون على هذا الوجه لأن الوجه الآخر غير موجود عندهم. أن الأشاعرة أيضا عندهم أن الأعمال ليست من الإيمان، فما يقولون مؤمن إن شاء الله باعتبار الإيمان المطلق، لا، لكن يجوزونه بهذا الاعتبار. ذلك ننتبه إذا يعني عند هذه المسألة، إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله يعني ليس فقط باعتبار الموافاة على الإسلام أو الإيمان أو لا، بل أيضا يدخل فيه كمال الإيمان والإيمان المطلق. قالوا والجهمية تسميه مشبهة، كما عرفنا يعني يثبتون الصفات لله كما يليق بجلاله، لكن الجهمية يطعنون في أهل السنة ويزعمون أن هذا تشبيه. وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرة إلى أمثال ذلك، يعني سبحان الله رمتني بدائها وانسلت. الحشو ما يوجد إلا عند أهل الكلام، أهل السنة ما عندهم حشو، عندهم قال الله قال رسول الله، ولا ما أدري إيش يريدون بحشوية. وهكذا يعني. قال: وكما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. قالوا: فهذه العلامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة. نعم، يعني ما دام أنهم يسموننا بهذه الأسماء إذن نعرف أننا على الحق، لأن هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة بأسماء مذمومة مكذوبة، نعم بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، والذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر رضي الله عنه وعمر فقد أبغض عليا. شوف تلازم باطل، يعني لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو الغالب. وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب من العباد القدرة والاختيار. يعني إذا أثبت القدر معنى هذا أن الإنسان ما عنده اختيار، وهذا تلازم باطل. وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور، وأنه جسم مركب محدود، وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمية المعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم، أنه جسم مركب، وأنه مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. كلها تلازمات باطلة وألفاظ حادثة. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها فهو وربه، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لذلك الإخوة، يعني نحن في المقابل نستفيد من هذا أن المسلم عليه أن لا ينسب مقالة لأحد أو لفرقة إلا إذا تأكد من هذه النسبة، ما يظلمهم، يقول فلان يقول كذا وكذا هو بريء من هذا. فكما أننا لا نرضى بهذه النسب من هؤلاء من المبتدع لما يصفوننا بمثل هذه الصفات، فكذلك أنت في المقابل، يعني هذا أنك في المقابل تصف أهل البدع بأشياء قد يكونون يعني أيضا ما يقولون بها. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال: وجماع الأمر. أظن هذا ختام للحموية. نعم، يقول: وجماع الأمر، يعني يلخص هذا الباب، أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. انظر إلى يعني تلخيص ابن تيمية، وهذا ما يسمى بالسبر والتقسيم. خلاص يقول لك الآن: خلينا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تعال نتفكر في باب الأسماء والصفات، أي احتمال يمكن أن يكون في باب الصفات خليه نشوف الاحتمال هذا وندرس هذا الاحتمال، وبالفعل تجد كل احتمال قالت به طائفة من الطوائف. فخلينا نشوف أي الاحتمالات هذه أقرب للصواب، أقرب للفطرة، أقرب للعقل السليم. يقول: قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتان. أما الأولون فقسمان: أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين. قل على ظاهرها، لكن الظاهر هو صفات المخلوقين. فهؤلاء المشبهة، هل ترضى تكون من مشبهة؟ طبعا ما أحد يرضى. هذا مذهب تنفر منه فطر الناس، ولذلك هذا مذهب اندثر. ما تجد الآن مشبه مثلا إلا يعني الله أعلم. قالوا: مذهب باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. وهذا يوجد عند متقدمي الرافضة مثل هشام بن الحكم، ثم رجعوا إلى الاعتزال عكس مذهب المشبهة. وكذلك محمد بن كرام السجستاني من المتكلمين كان يتبنى مذهب التشبيه. وبعض الفقهاء أو المتكلمين وقعوا في زيادة في الإثبات، مثلا يعني زادوا بعض الصفات لكن ما يدخلوا في المشبهة. طيب الثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا، طبعا قال عند عامة أهل الإثبات، من هم أهل الإثبات؟ ما يقصد فقط أهل السنة هنا، طبعا الأشاعرة والكلابية الماتريدية كلهم يدخلون في أهل الإثبات، أنهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا. فيقولون كما تعرفون القاعدة، يعني القول في بعض الصفات كالقول إيش في بعض، فيحتج عليهم بهذا. إذا أنتم تجوزون أن الله له علم وله قدرة، الأشاعرة مثلا يثبتون الصفات السبع، طيب وتقولون هذه ليست أعراض، ليست مثل أعراض المخلوق اللي توجد عند المخلوق، إذن وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما، يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. يعني يقصد أن السلف قد ليس كل السلف لابد أن يصرحوا بإثبات كل صفة، لا، فلكن كما عرفنا من مجموع كلام السلف نعرف أن هذا هو مذهبهم. قال: وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. القول في الصفات كالقول إيش في الذات، وقبلها قرر القول في الصفات كالقول في بعض، وهاتان قاعدتان من أعظم القواعد في تقرير إثبات يعني مذهب أهل السنة، كما فصلهما ابن تيمية في التدمرية. فمن قال: لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، يعني عند المخلوق، قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ اللي ما يثبت أي صفة تقول ما تثبت ذات لله، يقول أثبت ذاتا لله. طيب مدام تثبت ذاتا لله، الإنسان عنده ذات والله عنده ذات، هل هذا يلزم منه التشبيه؟ يقول: لا، ذات الله تليق بعظمته، وذات المخلوق تليق بضعفه، إذن قل في الصفات كما تقول في الذات. قال: ومن المعلوم أن فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين، ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثل شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه، كيف هو في نفسه، أنت تثبت ذاتا لله، أخبرني كيف الذات. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية أو تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. بل هذه المخلوقات في الجنة، وهذا كله أيضا فصله في التدمرية، هذا باب قياس الأولى، يقول هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني رمان وعنب ونخيل، هذا في الدنيا موجود عندنا هذه الثمار وموجودة في الجنة، لكن فقط التشابه بينها إيش في ماذا؟ في الأسماء، أما الحقيقة لا شك أنها مختلفة. فيقول وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى، من باب أولى. كذلك تقول الصفات وإن تشابهت في الألفاظ الظاهرة لكن الحقائق مختلفة تماما، وهذه فطرة في النفس. أسألك لذة النظر إلى وجهك، ما يتخيل المسلم أبدا كيفية ولا شيء أبدا، الله تعالى أعلم، مع القطع بأنه ليس كمثلي شيء هو السميع البصير سبحانه جل وعلا. والإخوة هذا التشابه في الألفاظ لا بد من هذا، ضروري في الفهم للإنسان. لا تخيل هناك ألفاظ طلاسم ما تعرف معناها في لغتك، ما سيكون لها فائدة، لكن القدر المشترك الذهني لما يقال العلم، العلم أنت الآن بدون أن تضيف إلى الله أو إلى الإنسان، إذا قيل العلم تتخيل صفة عظيمة، إذا قيل الجهل تخيل صفة ذميمة، فهذا الاشتراك في يعني القدر المشترك في الحقيقة هو الذي يجعل الإنسان يفهم الخطاب. لو ما كان في قدر مشترك بين هذه الأسماء لا في اللفظ ولا في المعنى العام، ما يكون هناك أصلا يعني قدرة على المخاطبة. مثل واحد يخاطبك الآن بلغة أجنبية، أنت ما تعرف اللغة هذه، كيف ستفهم؟ ما تفهم، اللفظ مختلف وهو يريد نفس الحقيقة اللي تفهمها، هذا خبز، هو يسميه اسم أنت أول مرة تسمعه، ما يمكن أن تعرف المعنى إلا إذا شرح لك. فكذلك الآن لما الله يخاطبنا بنعيم الجنة بأسماء وصفاته لابد تكون هناك ألفاظ مشتركة، لكن إذا أضيف هذا اللفظ إلى الإنسان يليق بضعفه، سمع الإنسان قاصر ومحدود، سمع الله إذن لا ليس له حدود، وهكذا كل الصفات. قال وهذه الروح، الآن يضرب مثلا آخر، يقول وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ شوف كيف يعني، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علمي إلا قليلا، هذه عبرة عظيمة، هذه الروح بها حياتك وأنت لا تعلم عن كيفيتها شيء، وما تعلم إلا شيء يسير أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات الروح، أنها تقبض يراها البصر، إذا أن الروح إذا قبض يتبعه البصر، يعني بعض الأمور، لكن كيف هذه الروح، كيف تسري في الجسم، كيف إذا نام الإنسان تقبض روحه، الله أعلم. فأنت الآن تسلم بأن الكيفية لا يعلمها إلا الله مع أنك تؤمن بوجودها، طيب ليش ما تقول في أسماء الله وصفاته مثل ما تقول في هذا؟ أني أؤمن بصفات الله وأسمائه لكن أسلم الكيفية لله. قال مع أن نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها. تقول هذه الروح صحيح تختلف عن البدن، لكن تتصف بالصعود والنزول والنزع وكما يليق بها. فهكذا، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، هذا كلام بعض أيضا الطوائف، حاولوا أن يفسروا معنى الروح ففسروها بالدم والبخار الذي في جسم الإنسان وغير ذلك، أو صفة من صفات البدن والحياة وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من الكلام. بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ نعم، فهذان مثلان مضروبان ضربهما ابن تيمية، يعني في نعيم الجنة والروح، من باب قياس الأولى. إذا كان هذا نعتقده في هذه الأشياء، فالخالق من باب أولى أننا نقول نثبت صفات الله تعالى كما يليق بجلاله، بدون نعرف الكيفية، بدون أن ننفيها، نسلم الأمر فيها لله جل وعلا. لعلنا الإخوة نقف هنا، نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.